بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم الأمين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: المسألة الرابعة، يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب. هذه المسألة الرابعة كما بينا في الدروس السابقة هي في ضمن المستثنيات من الكبرى أو من القاعدة التي أسسها المصنف سابقا، وهي حرمة المعاوضة على النجاسات. فإن المصنف جعل الكلام في المكاسب كما تقدم في مقدمة وأنواع خمسة وفي خاتمة. النوع الأول من هذه الأنواع الخمسة هو حرمة التكسب بالنجاسات، وبوبها في ثمان مسائل. بعد إكمال المسائل الثمانية تعرض إلى بعض الاستثناءات، يعني أشياء، أعيان، مواد هي من النجاسات ولكن يجوز بيعها أو تجوز المعاوضة عليها. كانت المسألة الأولى هي في جواز بيع الكلب غير الهراش، والمسألة الثانية في جواز بيع العبد الكافر، والثالثة في العصير العنبي. ويقع الكلام فعلا في هذه المسألة الرابعة وهي في الدهن المتنجس. فكل من هذه العناوين الأربعة التي جعلها المصنف كل منها في مسألة مستقلة كان يفترض أن يثبت لها حكم المنع وحكم حرمة المعاوضة عليها، سواء كان الكلب غير الهراش أو الكافر عبد الكافر أو العصير العنبي أو الدهن المتنجس. كان يفترض أن يكون الحكم الثابت لهذه العناوين هو حرمة المعاوضة، ولكن ثبت بالدليل أن الشارع أخرج هذه العناوين الأربعة من الحكم العام بحرمة المعاوضة عليها. إذن الكلام يقع في المقام كما في المسائل الثلاثة السابقة، هو في الدليل على ثبوت حكم جواز المعاوضة على الدهن المتنجس. ويقصد من الدهن المتنجس هو هذا الدهن المعروف، سواء كان سمي بحسب التسمية العرفية الدهن أو الزيت، إذا وقعت فيه نجاسة، كما في بعض الروايات أن وقعت فيه فأرة ميتة أو ماتت فيه فأرة فتنجس. فإذا تنجس من الواضح أن المنفعة الظاهرة والمقصودة من الدهن هي الأكل، فلا يجوز أكله. فيأتي سؤال: هل يجوز بيع هذا الدهن المتنجس بعد عدم جواز أكله أو لا؟ يفترض أن يكون له حكم حرمة لأنه متنجس بحرمة بيعه وحرمة المعاوضة عليه. لكن المصنف في هذه المسألة يقول ثبت ببعض الأدلة الخاصة أنه من المستثنيات، فمع كونه من النجاسات يجوز بيعه. ولكن المصنف قبل الدخول في هذا المطلب، في هذا البحث وإثبات الأدلة، يتعرض لمطلب وأيضا وقف عند هذا المطلب كل من لاحظ هذه المسألة من الشراح والمعلقين، وهي أن الاستثناء بعد كون الحكم الثابت للدهن المتنجس هو غير الحكم الثابت للعام في أصل النوع الأول وهو حرمة المعاوضة على النجاسات، فهذا استثناء، المستثنى منه هو النجاسات والمستثنى هو الدهن المتنجس. فيطرح المصنف هذا البحث أن الاستثناء في المقام هل هو من الاستثناء المنقطع أو من الاستثناء المتصل، ولا ندخل في تفصيل هذا، احنا الفارق بينهما واضح. إذا كان المستثنى منه يشمل المستثنى ولكن أخرج منه حكمان فهو من المتصل، كما قيل جاء القوم إلا زيدا. وإذا كان عنوان المستثنى منه ابتداء لا يشمل المستثنى ولكن ذكر في جملة واحدة بيان أن حكمه غير حكم العنوان العام فهو من المنقطع، كما قيل جاء القوم إلا حمارا. فإذا يقع السؤال أن الدهن المتنجس هل هو مشمول للمستثنى منه فيكون متصلا أو غير مشمول فيكون منقطعا. قبل الدخول في هذا البحث أيضا بعض المعلقين أو بعض الفقهاء قال بأنه أساسا لا نحتاج إلى فتح هذا البحث، فكيفما كانت الوجوه المساقة لإثبات نوع الاستثناء تبقى هناك نكتة حاكمة ونكتة أولية بالاستناد إليها يكون الاستثناء منقطعا. ما هي تلك النكتة؟ هي أن العنوان السابق في المستثنى منه هو حرمة المعاوضة على الأعيان النجسة. أعيان نجسة يعني ما كانت نجاستها غير قابلة للزوال، عين نجسة بذاتها كالخمر والخنزير والكلب والكافر إلى آخره من العناوين التي ثبتت نجاستها بذاتها أو يعني بحسب الذات. وأما الدهن المتنجس هو بعد تعبيره متنجس، يعني هو بحسب أصله طاهر ولكن طرأت عليه النجاسة. فإذا العنوان الأولي للمستثنى منه لا ينطبق ولا يشمل المستثنى الدهن المتنجس، فهو استثناء منقطع على كل تقديرين. كما ذكر بعض أساتذتنا أن المصنف من خلال هذه العبارة سنقرأها يتضح أنه ملتفت لهذه الإشارة ولهذه النقطة، ونحن بينا هذه النقطة ابتداء في أول الدروس حينما دخلنا في النوع الأول وقلنا بأنه هل هو هذا التعبير حرمة المعاوضة على الأعيان النجسة، هل يريد المصنف
الأعيان النجسة بحسب المصطلح في قبال المتنجسة والطاهرة، أو مراده الأعم من النجس والمتنجس في قبال الطاهرة؟ فإن الفقهاء تارة يستعملون النجس ويقصدون منه ما كان النجس بذاته في قبال المتنجس، وفي قبال الطاهر فيكون عندنا ثلاث أشكال: ما كان طاهر بذاته، وما كان نجس بذاته، وما كان طاهرا بذاته ولكن عرضته النجاسة. فهذه ما كان طاهر بذاته يعبر عنه بالأعيان الطاهرة، وما كان نجس بذاته يعبر عنه بالنجس، أعيان نجسة، وما طرأته النجاسة من الأعيان الطاهرة يعبر عنه متنجس. خب، مصنف فيما سبق بينا ولعله في طيات كلامه يصرح أن المقصود من العنوان العام المتقدم للمسائل الثمان هو حرمة المعاوضة على الأعيان النجسة الأعم من النجاسة الذاتية والعرضية. إذن هذه النكتة لا تمنع من الدخول في بيان الوجه في كون الاستثناء منقطع أو متصل. يعني بعبارة أخرى، يمكن أن يكون العنوان المتقدم شاملا فيكون متصلا، ويمكن أن لا يكون شاملا فيكون منقطعا. فهذه النقطة مستبعدة. خب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في كلام المصنف سيتضح أنه كون الاستثناء متصلا، إذا أردنا أن نقول بأن الاستثناء متصل فلا بد من قبول إحدى قضيتين كليتين أو كبريين. هناك قضيتان كبرويتان. إذا سلمنا بهما أو بأحدهما يكون الاستثناء متصل، أما إذا لم نقبل كلا منهما، أنكرنا كلا الكليتين، فالاستثناء حينئذ يكون منقطعا. أما الكبرى الأولى فهي هذه: الانتفاع بالمتنجس حرام. الانتفاع بالمتنجس حرام. إذا كان العنوان هذا فالاستثناء الآتي بعده يكون متصلا، لأنه الانتفاع بالمتنجس حرام إلا الدهن المتنجس، فالدهن المتنجس مشمول للانتفاع بالمتنجس. دهن متنجس يعني له منفعة، وهذه المنفعة تكون شنو؟ يفترض أنها داخلة مشمولة للانتفاع بالمتنجس، وثبتت له الحرمة بالعنوان العام، لكن نجي شنو نستثني بدليل خاص فيكون الانتفاع بالمتنجس شاملا للدهن، شامل للانتفاع بالدهن المتنجس، ولكن أخرجناه بدليل خاص فيكون الاستثناء متصلا. هذه الكبرى الأولى. الكبرى الثانية هو المتنجس يحرم بيعه. المتنجس يحرم بيعه، طبعا سواء عبرنا بالنجس أو المتنجس، وإحنا جايين نعبر يعني تعبير متنجس على اعتبار أنه حتى يصير واضح شامل للدهن المتنجس، وإلا فبناء على النقطة التي بيناها قبل قليل وهي مراد المصنف من كون العنوان أعم من كونه متنجس أو نجس، فلا يفرق بعد أن نعبر نجس أو نعبر متنجس. فالكبرى الثانية أن المتنجس لا يجوز بيعه، لا تجوز المعاوضة عليه، حتى لو قلنا بجواز الانتفاع به. قضية ثانية، قضية الأولى، الانتفاع بالمتنجس محرم. القضية الثانية، المتنجس حرام بيعه، المتنجس بعنوانه متنجس يحرم بيعه. فإذا كانت سلمنا بهذه القضية وكانت الكبرى التي نريد الاستثناء منها هي معنونة بهذا العنوان، أن المتنجس بما هو متنجس، كل متنجس بما هو متنجس يحرم بيعه، فحينما نأتي ونستثني الدهن المتنجس يكون المستثنى داخلا ومشمولا للمستثنى منه، ولكن أخرجناه بدليل خاص فيكون الاستثناء منقطعا، عفوا متصلا. إذن إذا أردنا خلاصة، إذا أردنا أن يكون الاستثناء متصلا فلا بد من قبول إحدى قضيتين كليتين، فلا بد أن نقبل أن الانتفاع بالمتنجس حرام، وإما أن نقبل أن المتنجس حرام، يعني حرام البيع والمعاوضة عليه. أيا من هاتين القضيتين إذا قبل you المتنجس من العنوان العام. أما إذا كان الاستثناء منقطعا فلا نحتاج إلى دليل، وإنما يكفي عدم شمول العنوان العام لهذا المورد في إثبات الجواز للدهن المتنجس. يعني بعبارة أخرى أن الأدلة التي تساق يفترض أنها تثبت حرمة المعاوضة على الأعيان التي ليست لها منفعة محللة مقصودة، وبما أن الدهن المتنجس له منفعة محللة مقصودة فالأدلة المانعة الأدلة المحرمة لا تشمل الدهن المتنجس، فيكون الدهن المتنجس على وفق الحكم الأولي على وفق القاعدة الأولية هو جواز المعاوضة عليه. هذا إذا كان استثناء منقطع. أما إذا كان استثناء متصل كما لو سلمنا بإحدى الكليتين المتقدمتين، فتكون الأدلة التي مثلا إذا سلمنا بالكبرى الأولى التي تقول بأن الانتفاع بالمتنجس محرم، هذا يعني أن الأدلة التي دلت على المنع من المعاوضة كان موضوعها الانتفاع بالنجس محرم، والدهن المتنجس من هذه الأعيان المتنجسة، إذن الأدلة التي منعت من بيع التي حرمت بيع والانتفاع بالمتنجسات تشمل الدهن المتنجس. فنحتاج بناء على الاستثناء المتصل نحتاج إلى دليل خاص يخرجه من تلك الأدلة. لذا مثل الشهيد الثاني حينما تعرض لهذه المسألة وأثبت جواز بيع الدهن المتنجس بالنص يعني بالدليل الخاص، إذن هذا يعني أنه يرى الاستثناء متصلا. إذن استفدنا من هذه التعبير للشهيد الثاني، استفدنا أن الاستثناء على رأيه استثناء متصلا. ما هو الدليل عند الشهيد الثاني؟ ما هو الدليل على أن الاستثناء متصل؟ يقول هذه العبارة اللي سنقرأها إن شاء الله، وإلا لطرد الجواز في غير الدهن أيضا. يقول لو قلنا بأن الاستثناء منقطع بمعنى أن الدهن المتنجس غير مشمول للمستثنى منه أساسا، هذا يلزمه أن يثبت حكم الجواز لغير الدهن المتنجس، للماء المتنجس، للدبس المتنجس، لأي شيء آخر متنجس، مع أنهم لا يسلمون، مع أن الفقهاء لا يسلمون بجواز بيع كل متنجس من هذه الأعيان، وإنما خصوص الدهن المتنجس. إذن على كلام الشهيد الثاني، بما أن الحكم بالاستثناء مختص بالدهن المتنجس، هذا يعني أن الاستثناء متصل، وإلا لو كان الاستثناء منقطعا وأن الحكم الذي ثبت للمستثنى منه هو الحرمة للانتفاع بالأعيان المتنجسة أو حرمة بيع الأعيان المتنجسة لكان الاستثناء، لو كان الاستثناء منقطعان وأن العنوان هو غير هذين العنوانين الذي ذكرناهما في الكليتين، لكان حكم الاستثناء وهو جواز البيع يثبت لغير الدهن وبما أنه ثبت لخصوص الدهن المتنجس إذن إذن الاستثناء متصلا على رأي الشهيد الثاني. أما على رأي المصنف فيقول لا، الاستثناء منقطع. قال المسألة الرابعة، يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب، يعني أنه هذا الرأي هو المشهور. بعد نسى احنا ما دخلنا في بيان الموقف شنو خلاف ذلك. تفسيره أن جواز بيع الدهن للنص يعني أن الاستثناء متصل، ولذلك استلزم إخراج الدهن المتنجس من تلك الكبرى إلى الدليل الخاص إلى النص، لا لجواز الانتفاع به، مو لما بينا إحنا من كون المناط على الانتفاع وعدم الانتفاع، وإلا لطرد الجواز في غير الدهن أيضا. هذا الدليل الذي استند إليه الشهيد الثاني في إثبات دعوى أنه لو كان الاستثناء منقطعان لكان العنوان غير شامل، عنوان المستثنى منه غير شامل للدهن المتنجس، فبالتالي ماك خصوصية للدهن المتنجس، فيكون كل ما هو خارج عن العنوان المستثنى منه يثبت له الجواز، سواء كان جواز البيع، سواء كان دهن متنجس، دبس متنجس، ماء متنجس، ثياب متنجسة، أي شيء. وبما أنهم لم يقبلوا ذلك وأنما بحثوا في خصوص مسألة الدهن المتنجس، إذن لابد على كلام الشهيد الثاني يقول لابد أن يكون الاستثناء متصلا، وإلا لطرد الجواز في غير الدهن أيضا. وأما حرمة الانتفاع هذا بينا، وكيف كان فلا إشكال في جوازه، هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.